الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم تاريخ وفلسفة القانون. الإعداد والتقديم الدكتور محمد المحبشي. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سميرة الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيا.
بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزي الدارس، عزيزي الدارسة، بجامعة العلوم والتكنولوجيا كلية التعليم المفتوح برنامج الشريعة والقانون، مرحبا بكم في مقرر تاريخ وفلسفة القانون. وستناول بإذن الله تعالى في هذا المقرر الموضوعات الآتية: 1. المدخل لدراسة تاريخ القانون. 2. نشأة القانون. 3. تطور القانون وتدوينه. 4. النظم القانونية ومصادرها في التشريعات الشرقية: القانون العراقي القديم، القانون المصري القديم، الشريعة اليهودية. 5. النظم القانونية ومصادرها في القانون الروماني والشريعة الإسلامية: النظم القانونية ومصادرها في القانونين اليمني القديم والوسيط. 7. النظم القانونية ومصادرها في القانون اليمني الحديث. عزيزي الدارس، بعد أن استعرضنا المواضيع التي سنقدمها من خلال سلسلة الحلقات لمقرر تاريخ القانون، سنبدأ بالحلقة الأولى منها، وهي بعنوان المدخل لدراسة تاريخ القانون. أتوقع منك عزيزي الدارس بعد هذه الحلقة أن تحقق الأهداف الآتية: 1. أن تعرف المصطلحات العلمية الواردة في هذه الحلقة. 2. أن تذكر خصائص القانون. 3. أن تبين مفهوم القانون في الشريعة الإسلامية. 4. أن تعدد أشهر الحضارات القانونية في الشرق والغرب. 5. أن تبين المقصود بعلم تاريخ القانون. 6. أن توضح أهمية دراسة علم تاريخ القانون. والآن نبدأ بالفقرة الأولى من فقرات هذه الحلقة، وهي بعنوان مفهوم القانون. سنتناول عايز الدارس في هذه الفقرة الآتي: تعريف القانون، خصائص القانون، أهمية القانون، أساس القانون، مفهوم القانون في الشريعة الإسلامية. عايز الدارس، للقانون تعريفان، الأول لغوي والآخر اصطلاحي. أما تعريف القانون في اللغة، فأصل لفظ كلمة قانون كلمة فارسية وقيل لاتينية ومعناها الأصل، واستخدمها العرب بمعنى مقياس كل شيء وطريقته. أما التعريف الاصطلاحي والعلمي للقانون فهو عبارة عن مجموعة القواعد القانونية العامة والمجردة التي تنظم سلوك الأفراد في المجتمع، ويلزم الأفراد بتطبيقها عن طريق توقيع الدولة الجزاء على من يخالفها. ومن خلال هذا التعريف نستطيع أن نستخلص خصائص القاعدة القانونية، وهي قواعد اجتماعية وقواعد عامة ومجردة وقواعد ملزمة. وسنوضح هذه الخصائص كما يلي: الخاصية الأولى القواعد القانونية قواعد اجتماعية، بمعنى أنها تنظم العلاقات بين الأفراد في المجتمع، وبالتالي لا بد أن تكون هناك جماعة، فلا يطبق القانون على شخص يعيش بمفرده. الخاصية الثانية، القواعد القانونية قواعد عامة ومجردة، أي أنها لا توجه خطابها إلى شخص معين بالذات ولا إلى واقعة معينة بالذات، فهي تخاطب الأشخاص بأوصافهم لا بذواتهم. أما الخاصية الثالثة من خواص القواعد القانونية فهي قواعد ملزمة، وهذا الإلزام يتحقق بفرض جزاء مادي توقعه السلطة المختصة في الدولة، وهذا الجزاء يتدرج حسب الشدة من جزاء جنائي وهي العقوبات، وجزاء إداري وهو الفصل أو خصم من الراتب أو تأخير الترقية، أو جزاء مهني وهو إما وقف نهائي من ممارسة المهنة أو وقف مؤقت أو تعويض، وأخيرا الجزاء المدني وهو إما البطلان أو التنفيذ الجبري أو التعويض أو الفسخ. وهذه الخصائص أو هذه الخاصية بالذات، خاصية الجزاء القانوني، هي ما يميز القواعد القانونية عن قواعد الأخلاق والدين. فقواعد الأخلاق والدين يكون جزاؤها جزاء أخرويا أو جزاء معنويا في الدنيا، يتمثل ذلك في احتقار الأفراد لمن يخالف تلك القواعد. عزيزي الدارس، أما أهمية القانون فإنه لما كان من خصائص القواعد القانونية أنها قواعد اجتماعية، فإنه يظهر من هذه الخاصية أن هدف القانون هو تحقيق النظام الاجتماعي، والذي يتحقق في الآتي: 1- إقامة النظام والاستقرار فيه، أي في المجتمع، وحفظ الأمن والسكينة، مما يضمن للمجتمع البقاء والازدهار وتطور في كافة الجوانب الحضارية الاجتماعية منها والسياسية والاقتصادية. الأهمية الثانية، تنظيم العلاقات والمعاملات بين الأفراد في المجتمع، وذلك بتحديد حقوق الأفراد أمام الآخرين وأمام المجتمع. 3- إقامة التوازن بين حقوق الأفراد وحقوق المجتمع، مما يؤدي إلى عدم غلبة فرد على فرد أو جماعة على فرد أو العكس، وعدم التعارض أيضا بين الحريات والحقوق بين الأفراد أو بين الفرد والمجتمع، وهذا التعارض هو المؤدي إلى الفوضى في المجتمع وعدم الاستقرار. عزيزي الدارس، أما أساس القانون فنعني به أساس إلزام القانون وامتثال الأفراد لتطبيقه، حيث إن من خصائص القانون أن قواعده ملزمة للأفراد، ولذلك كانت مصحوبة بالجزاء المادي. فما هو أساس إلزامية هذا القانون؟ ولماذا يخضع الأفراد لهذا الجزاء؟ وهنا عايز الدارس، تعددت آراء الفقهاء، أي فقهاء القانون، في أساس إلزام القانون كما يلي: الرأي الأول أن أساس القانون هو إرادي، ويقال له الأساس الإرادي للقوة الملزمة للقانون. ويرى أصحاب هذا الرأي أن أساس إلزام القانون يرجع إلى إرادة ومشيئة واضعه الذي أوقع الجزاء على مخالفته، فالقانون عندهم صادر عن هيئة عليا وهي المشرع، فهو مشيئة المشرع. وينتج عن هذا الرأي أن المجتمع ينقسم إلى قسمين: الأول هيئة حاكمة وهو المشرع تسن القوانين، والثاني هيئة محكومة وهم الأفراد الخاضعين لهذا القانون. أما الرأي الثاني من آراء أساس القانون فهو الرأي الذي يقول بأن أساس القانون لا إرادي، أي أن أساس القوة الملزمة للقانون لا إرادي. وأصحاب هذا الرأي يرون أن القانون لم ينتج عن إرادة أو مشيئة، وإنما جاء احترام الناس للقانون والتزامهم به بسبب دافع ذاتي وتلقائي نابع من الفطرة والطبيعة، وهي حاجتهم للقانون وتنظيم العلاقات بينهم. عزيزي الدارس. أما عن مفهوم القانون في الشريعة الإسلامية فإن فقهاء الشريعة الإسلامية استخدموا مصطلح الشريعة للتعبير عن تنظيم العلاقات الاجتماعية بين الأفراد، والمقصود بمصطلح الشريعة هي مجموعة أحكام الدين، أي النظام الإلهي الذي يسلك بمن اتبعه سبيل الاستقامة والصلاح في الدنيا والنجاة والفلاح في الآخرة. كما استخدم فقهاء الشريعة الإسلامية أيضاً مصطلح الفقه، ويعرف الفقه بأنه العلم بالأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية. واستخدام فقهاء الشريعة الإسلامية لمصطلحي شريعة وفقه للدلالة على مصطلح القانون لا يعني ذلك أن مصطلح القانون غير موجود إطلاقاً في مصطلحات فقهاء الشريعة الإسلامية، فقد استخدموه في مؤلفاتهم، حيث جاء في كتاب الفروق للقرافي من فقهاء المالكية قوله: وعلى هذا القانون تراعى الفتاوى، وبهذا القانون تراعى جميع الأحكام. وجاء أيضا في كتاب الأحكام السلطانية للماوردي ما نصه: ففيه من حفظ القوانين الشرعية ما لا يجوز أن يترك فاسدا، بل إنه وجد كتاب باسم القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية لابن جزي، فكل ذلك يدلل على أن مصطلح القانون كان موجودا في كتب الشريعة الإسلامية، إلا أنه كان قليلا وغير شائع بينهم، كما أنه كان غالبا مختصا بالقواعد القانونية الصادرة عن ولي الأمر كالتشريعات في العصر الحديث. فكل ذلك يدل أنه لا حرج من استخدام مصطلح القانون في الشريعة الإسلامية. عزيزي الدارس، كان ذلك عن مفهوم القانون. أما عن مفهوم التاريخ وحضاراته فسنوضحها بإذن الله تعالى من خلال الفقرة الآتية. عزيزي الدارس، سنتناول في هذه الفقرة كل من الآتي: تعريف التاريخ، مفهوم الحضارة، الحضارات الإسلامية. وسنبدأ أولا بتعريف التاريخ، حيث يعرف التاريخ بأنه علم يتضمن ذكر الوقائع والأحداث الجارية في الكون وأوقاتها والأسباب الناتجة عنها. وينقسم التاريخ إلى تاريخ عام وتاريخ خاص. فالتاريخ العام يبحث أحوال البشر عامة بدون تفريق بين أمة وأخرى، أما التاريخ الخاص فيختص بتاريخ أمة معينة أو بلد معين. عزيزي الدارس، إن موضوع علم تاريخ التاريخ هو فتراته الزمنية، والتي يسميها علماء التاريخ بالعصور، ويقسمونها إلى نوعين: عصور ما قبل التاريخ وتدوينه، أي قبل اختراع الكتابة، كعصر الجليد والعصور الحجرية، وهو عصر استعمال المعادن. الثاني: العصور التاريخية، وهي العصور التي وجدت بعد اختراع الكتابة. وتنقسم هذه العصور أي التاريخية إلى ثلاثة أقسام: واحد: العصر القديم، ويبدأ من الوقت الذي بدأ الإنسان يؤرخ الأحداث ويربطها بوقت معين إلى تاريخ انقسام الإمبراطورية الرومانية إلى شرقية وغربية سنة 476 ميلادية. الثاني: العصر الوسيط، وينتهي بتاريخ سقوط القسطنطينية التي هي إسطنبول على أيدي العثمانيين سنة 1453 ميلادية. الثالث: العصر الحديث، وفيه انتقل العلماء من القسطنطينية بعد فتحها إلى المدن الإيطالية ليبدأ عصر النهضة في المدن الإيطالية، ومنها انتقلت إلى غرب أوروبا إلى عصرنا الحاضر. أما عن مصادر معرفة تاريخ تلك العصور فهو ما يظهر من آثار وتنقيبات، وكذلك السجلات التاريخية والنقوش التي كتبت على الأحجار والمسلات، وكذا عن طريق فك شفرات اللغات القديمة كالهيروغليفية والخط المسماري، والتي كانت مكتوبة على جدران المعابد والآثار القديمة. عزيزي الدارس، أما عن الحضارة فهي نتاج للأحداث التاريخية، وتعرف الحضارة لغة بالإقامة في الحضر، ثم لما كانت إقامة الأشخاص في الحضر تؤدي إلى مظهر رقيهم أطلق علماء التاريخ كلمة الحضارة على كافة مظاهر رقي الإنسان وتقدمه ماديا وتقنيا وفنيا وعلميا. والحضارة عيز الدارس مرتكزات فكرية وعلمية وثقافية ومادية، ولها مقومات بشرية ومكانية. والتاريخ الإنساني شهد حضارات عديدة كشفت عنها التنقيبات الأثرية الحديثة في العالم القديم، آسيا وأفريقيا وأوروبا، ومن أشهرها الحضارات التي نشأت في آسيا مثل حضارات الصين والهند والفرس، وأيضا الحضارات التي نشأت في أفريقيا مثل حضارات الحبشة وغيرها. ثالثا الحضارات التي نشأت في أوروبا كحضارات الإغريق والرومان. رابعا الحضارات التي نشأت في الشرق الأوسط مثل حضارة بابل في العراق، وحضارات الفراعنة في مصر، وحضارات الفينيقيين في الشام، وحضارات معين وسبأ وحمير في اليمن. عزيزي الدارس، أما عن الحضارات الإسلامية فتعد من أعظم الحضارات الإنسانية التي ظهرت على الأرض، حيث قامت الحضارة الإسلامية على مبادئ عظيمة جعلت لها خصائص تميزها عن باقي الحضارات الإنسانية. ومن أهم هذه المبادئ أنها حضارة ربانية المصدر، فهي حضارة قائمة على وظيفة سامية، وهي تحرير الناس من عبادة الأوثان إلى عبادة الله سبحانه وتعالى، ليعبدوه ويطيعوه ويعمروا الأرض على هذا الأساس. كما أنها حضارة عالمية لا تقيد بقيود الزمان والمكان، وأيضا هي حضارة أخلاقية تقوم على جانب أخلاقي لا مادي طاغي على باقي الحضارات. وكانت فلسفة المادة في الحضارة الإسلامية هي فلسفة وسيلة لا غاية، كما أنها أي الحضارة الإسلامية حضارة علمية من حيث المنهج القائم على العقل والنظر والاستدلال، لا على الفكر الخرافي والتقليدي، وهو ما دعت إليه كثير من آيات القرآن الكريم التي حثت على العلم والبحث العلمي والعمل به وبذل الجهد فيه. ولما كانت الحضارة الإسلامية قد قامت على هذه المبادئ العظيمة فقد نتج عنها أنها أنارت العالم، وكانت سبباً في النهضة العلمية الحديثة في جميع مجالات الحياة وكافة العلوم، سواء أكانت رياضية كالحساب والجبر والهندسة والمثلثات، أم طبيعية كالفيزياء والفلك والأحياء والجغرافيا والكيمياء، أم علوما اجتماعية كالقانون والاقتصادي والاجتماعي والتاريخ، أما في مجال الطب والصيدلة وطب الحيوان، إضافة إذا إلى جانبها الأخلاقي التي فاقت به كل الحضارات بما في ذلك الحضارات الحديثة. عزيزي الدارس، كان ذلك عن مفهوم التاريخ وحضاراته، والآن ننتقل إلى الفقرة الآتية لنوضح من خلالها مفهوم تاريخ القانون. عزيزي الدارس، سنتناول في هذه الفقرة معنى تاريخ القانون، أهمية دراسة تاريخ القانون، تاريخ القانون في الشريعة الإسلامية. وسنبدأ أولا بتعريف تاريخ القانون. ونقصد عزيزي الدارس بتاريخ القانون ذلك الفرع من العلوم الاجتماعية والقانونية الذي يشتمل على دراسة النظم القانونية في مختلف عصورها التاريخية، ودراسة تطور الأفكار والمبادئ القانونية في الجماعات الإنسانية، ومعرفة العوامل والظروف الاجتماعية التي أدت إلى ظهور نظم قانونية واقتصادية مختلفة. وبمقارنة علم تاريخ القانون بعلم القانون نجد أن هناك أوجه للمقارنة بين هذين العلمين. فمن حيث الموضوع نجد أن علم القانون فيه معرفة المبادئ القانونية الناتجة عن تحليل الظواهر القانونية، بينما علم تاريخ القانون يهتم بإمداد علم القانون بمواده الأولية. اثنين، أما من حيث الصياغة فنجد أن صياغة القواعد القانونية تصاغ في قواعد عامة ومجردة، بينما صياغة علم التاريخ القانون فهي صياغة فلسفية. ثلاثة، أما من حيث الهدف فنجد أن القانون أو علم القانون هدفه هو معرفة العناصر الثابتة والعامة في الظاهرة القانونية، بينما نجد أن هدف علم تاريخ القانون هو معرفة الواقع والعناصر غير الثابتة وغير الدائمة. وأخيرا، أما من حيث المنهج فنجد أن منهج علم القانون يعتمد على المنهج التأصيلي، بينما نجد أن منهج علم تاريخ القانون هو المنهج التاريخي. عزيزي الدارس، وأظهر أهمية دراسة علم تاريخ القانون من عدة جوانب: معرفية أي علمية، والثانية عملية. أولا، أهمية دراسة تاريخ القانون من الناحية المعرفية العلمية. لدراسة علم تاريخ القانون أهمية علمية، وتكمن هذه الأهمية في أن دارس تاريخ القانون يحصل على كم هائل من الناحية المعرفية والعلمية، حيث تكسب الدارس ثقافة قانونية شاملة تمهيدا لدراسته القانونية اللاحقة، حيث يتعرف الدارس على مفردات الدراسة القانونية بالتعرف على القواعد القانونية من حيث عناصرها وموضوعها وخصائصها ومصادرها وتطبيقها وصورها، إضافة إلى ثقافة عامة علمية في كافة العلوم المتعلقة بالعلوم القانونية من سياسية واقتصادية واجتماعية وأخلاقية ودينية وسلوكية وعلمية إلى آخر تلك العلوم. عزيزي الدارس، أما عن الفائدة العملية لدراسة تاريخ القانون فإنها تتمثل في القدرة على حل المشكلات القانونية الموجودة، وهذه المشكلات إما أن تتعلق بوجود قواعد قانونية موجودة ومنصوص عليها لكنها غامضة يصعب فهمها وتفسيرها مما يؤدي إلى صعوبة تطبيقها، وهنا يتم الرجوع إلى مصادر هذه القاعدة، أي إلى مصادر تاريخها ومعرفة الظروف المحيطة بنشأتها مما يؤدي إلى كشف ذلك الغموض بفهم عللها لتفسيرها وسهولة تطبيقها عمليا ونفسيا. كما أن هناك مشكلة أخرى تتعلق بوجود علاقات قانونية جديدة لا توجد لها قواعد قانونية تنظمها، وهنا يستفيد دارس القانون من الدراسة التاريخية في وجود علاقات قانونية سابقة مشابهة تم علاجها بقواعد قانونية سابقة. كما أن المعرفة العلمية أو العمل المتعلقة بتطبيق القاعدة القانونية وجوانب نجاحها وإخفاقها في حل المشاكل القانونية والغاية من وجودها تفيد في مدى ملائمة القواعد القانونية الموجودة، وكذلك تجعل للقانوني رؤية مستقبلية في توقع وجود مشكلات قانونية في المستقبل فيستبق وجود تلك المشكلات في إيجاد الحلول القانونية لها. عايز الدارس، أما عن تاريخ القانون في الشريعة الإسلامية فقد اهتم علماء الحضارات الإسلامية بدراسة التاريخ عموما والتأليف فيه تأثرا بالقصص القرآني الذي عرض لتاريخ الإنسان والأمم السابقة من أجل العظة والاعتبار بمن سلف مما حدا بالمسلمين لكتابة التاريخ تأثرا بالقصص القرآني. ومن هذه الدراسات التاريخية دراسة تاريخ القانون، ومتمثلة في دراسة رجال القانون من فقهاء وقضاة، وكذلك دراسة مصادر القانون كما هو في علم أصول الفقه. ومن أشهر المؤلفات الخاصة في موضوعات تاريخ القانون للفقهاء السابقين كتاب ابن القيم في مؤلفه القيم العظيم إعلام الموقعين عن رب العالمين. ثم لما ظهر علم تاريخ القانون في دراسات القانون في الجامعات الأوروبية في العصر الحديث، انتقل تدريس القانون بالطريقة الغربية إلى الجامعات العربية في كليات الحقوق، والتي أضيف إليها أيضا تدريس أحكام الشريعة الإسلامية، حيث اهتم أساتذة الشريعة الإسلامية من العلماء المعاصرين بالتأليف المتخصص في مجال تاريخ الفقه والتشريع الإسلامي على غرار تاريخ القانون، وأيضا تاريخ علوم القرآن والسنة والعقيدة التي ألفها المستشرقون. ومن أشهر علماء المتأخرين في مجال تاريخ التشريع الشيخ علي الخفيف والشيخ عبد الوهاب خلاف والشيخ محمد أبو زهرة وتلامذتهم الدكتور يوسف قاسم والدكتور عبد الكريم زيدان والدكتور وهبه الزحيلي وغيرهم من أساتذة الفقه الإسلامي وأساتذة الشريعة والقانون. وبذلك أصبح علم تاريخ الفقه وتاريخ التشريع علما مستقلا بذاته ومقررا دراسيا يدرس في الجامعات العربية والإسلامية، عرف بتاريخ التشريع الإسلامي أو تاريخ الفقه الإسلامي باعتباره مدخلا لدراسة الشريعة الإسلامية وفقهها العظيم. عزيزي الدارس، وتكمن أهمية دراسة تاريخ القانون الإسلامي في أنه طريق لمعرفة ظروف نزول النص الشرعي وتتبع مراحل الاجتهاد الفقهي لاستنباط الأحكام الشرعية ومعرفة المدارس الاجتهادية وضوابط كل مدرسة وهي المذاهب الفقهية، حيث تجعل الباحث قادرا على فهم النص الشرعي وقادرا أيضا على معرفة حكمة التشريع وعلته، سواء الجزئية بمعرفة علة الحكم الجزئي الذي يقال له العلة، أو معرفة عامة أي علة عامة نستطيع أن نستخلص هذه العلة من مجموع أحكام الشريعة الإسلامية وهي ما تعرف بالمقاصد والمصالح. عزيزي الدارس، تلك كانت الفقرة الأخيرة من فقرات هذه الحلقة، وقبل الختام نذكر بخلاصة موجزة لما ورد فيها. فقد تناولنا في هذه الحلقة مفهوم القانون، وتناولنا أيضا مدلول القانون لدى فقهاء الشريعة الإسلامية وهي مدلولي الفقه والشريعة، كما تناولنا أيضا مدلول التاريخ وعرفنا التاريخ وعرفنا أيضا موضوعه وفتراته الزمنية، وتناولنا الحضارات وعددناها من حضارات شرقية وغربية، وأخيرا تناولنا أيضا مفهوم تاريخ القانون وفائدته العلمية والعملية، وقارناها أيضا بمفهوم أو مدلول تاريخ القانون لدى فقهاء الشريعة الإسلامية. وفي ختام هذه الحلقة نأمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله عز وجل في موضوع نشأة القانون وتطوره، على أمل اللقاء بكم بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تاريخ وفلسفة القانون. الإعداد والتقديم الدكتور محمد المحبشي. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سميرة الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيّة.